قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها، ورسائل الفجر ضمن مشروع كبير لما نسميه بالحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية ضمن المشروع الأكبر وهو رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. وإحنا كنا بنتكلم عن إشكال يعني تقريبا معظم الناس بتمر به، إشكال متعلق بالإنجاز بالنجاح بالنصر وغيرها من الألفاظ اللي في هذا الاتجاه، يعني الإنتاج يعني بتاع الإنسان نجاحه وإنجازاته وكلام ده، الإشكالات كلها المتعلقة بهذا الأمر. وكنا قلنا إن باختصار الحل هو سورة النصر، وسورة النصر كحل يمكن رسالة الفجر دي اللي بيميزها في حلقاتها المتعاقبة، إن إحنا واقفين وقفة أطول شوية مع الحل، وقفة عمق، وقفة ممنهجة أو منظمة، علشان آن الأوان إن إحنا نتعلم منهجية تفصيلية لتفعيل الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية. يعني لو اعتبرنا إن الآية دي حل أو السورة دي حل، فإحنا عايزين منهاج بقى للتفعيل حقيقة. يعني المنهاج ده باختصار هو منهاج العلم والعمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة به، واللي ربنا أمر به، واللي النبي صلى الله عليه وسلم التزمه على مستوى الصلاح والإصلاح، أو اللي كان الصحابة يسموه الإيمان قبل القرآن. المهم اللي هو باختصار بيتمحور حوالين العناية بالمعاني والمباني معا بتاعة الحل، وتقديم المعاني على المباني في الأهمية والتراتبية التعليمية، والعناية بالمعاني تكون علما وعملا. والعناية بالمعنى مش تتوقف عند هذا الباب، لا، لكن تتجاوز الصلاح إلى الإصلاح. فيبقى الإنسان عنده مستهدفات، هو الأول يكون في مرحلة التمرة، ثم مرحلة الأترجة، ثم مرحلة الرباني أو خيركم. طيب، وكنا يعني توقف بنا الحديث في المرة الماضية عند بداية مرحلة ما نسميه بالتمرة، مرحلة العناية بالمعاني، أو ما يسمى مرحلة الإيمان، القيام بحقوق المعاني، الإيمان بمعاني الآيات، الإيمان الكامل بمعاني الآيات. ما بنتكلمش على أصل الإيمان، إنها من عند الله وإنها حق لا ريب فيه ومثل هذه الأشياء والصحة والصلاحية وغيرها، الإيمان بالمسألة دي، لكن هنتكلم على الإيمان المفترض الكامل أو الأكمل، اللي هو المفترض إن هو يكون الأشمل، يكون الأجمل، يكون يعني أحسن إيمان، يعني إن احنا نكون أحسن ناس تعاملا معها. قال ربي سبحانه بحمده: الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يعني حق التلاوة، تحقيق حق التلاوة، يعني التلاوة حق الاتباع. فده يشتمل على تصديق قلبي تصديق قولي وتصديق عملي ولا شك. التصديق العملي ده هيجي معانا في الاتباع، والتصديق القولي جزء منه في الاتباع، وهيجي منه جزء في التفاعل مع اللي احنا فهمناه وتدبرناه. وعندنا التصديق القلبي، ده هيبقى ناشئ عن بقى الفهم، نفهم نتدبر فيحصل التصديق القلبي، ده كمان ينبغي ان يحصل ان شاء الله. او باختصار ممكن نقول الفهم والتدبر والايه والاتباع. طيب، فكنا احنا وقفنا عند حق الفهم، وقلنا نشوف بقى الحل اللي هو اسمه سورة النصر. احنا عايزين اول حاجة نفهم الحل ده، ده حل جاءنا من عند الله، لازم ناخد مرحلة كده نفهم الحل، لان برضو للأسف الشديد في اوقات اصلا بيبقى الفهم خاطئ، الفهم غير صحيح. فانت لما تفهم حاجة غلط، انت كأنك حطيت قطار على قضبان خاطئ. افترض انت مثلا تحطه على القضبان المتجه مثلا ناحية القاهرة، انت حطيته على القضبان المتجه ناحية اسوان، وانت موجود مثلا في بني سويف، يعني في المسافة بينهم. فده الاشكال، ان انت الفهم الخاطئ، الفهم الغير صحيح للأسف الشديد، اما هياخدنا لايه، هياخدنا في الغالب لاتجاه من اتنين، اما هياخدنا لاتجاه التشديد او اتجاه التبديد، يعني برضو نفس الاشكال هنعيشه. فالضروري مسألة الفهم الصحيح، لانه ده برضو احنا المشكلة، الناس برضو في مسألة الفهم دي يا اما بيقع برضو في تشديد يا اما تبديد، يا اما تشديد يا اما تبديد. يعني اما الناس بتفهم اصلا يعني بافراط، ماشي، بتطرف زي الخوارج يعني. واصلا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف حمل القرآن قال غير الغالي فيه، غير الغالي فيه. فده موجود فكرة ايه، اللي فهم القرآن نفسه بغلو او التشدد في فهمه. فهو يعني المتشدد ده برضه حطه على ايه، يعني على غير القضبان الصحيح اصلا، وراح بيه في اتجاه تاني خالص. التشدد ده في اوقات كثيرة مثلا الفهم الظاهري لللفظ، فاهم يعني، برضو ده برضو لوم التشدد. يعني التشدد ما تتخيلش ان هو مثلا ايه، انه يفهمه مثلا بتطرف، ولا يقعد يكفر ولا يفجر، لا مش ده بس، لا في كمان ان هو يفهمه على ايه، يعني على ظاهر اللفظة كده، هو كده كده ومش عارفه ايه. يعني ده اللي كان بيحصل مع الخوارج، يعني هم الخوارج اصلا كانوا ايه، بيفهموا الايات ما بيفهموش دلالتها مع بعضها، فهمش الايه دي جنب الايه دي جنب الايه دي، ما بيردش المتشابه للمحكم مثلا. المهم، او بقى تبديد، ان هو يبدد المعنى اصلا. الناس اللي بتبدد المعاني دي تروح تاخد مثلا الايه وتحطها في اتجاه تاني. وخصوصا بقى الزمن اللي احنا فيه حاليا بقى فيه اشكال موجود يمكن ما كانش موجود قبل كده كتير. زي ما قلنا، الامه في فتره طويله جدا انشغلت بالمباني انشغال كبير على حساب المعاني، اهملت المعاني تقريبا، او يعني انا بتكلم عن جماهير الناس يعني، او حتى مثلا الدعاء او الوعاظ او الخطباء او الناس المهتمين بالقران. في الحمد لله عودة لطيفة جدا في السنوات الأخيرة للاهتمام بمعاني القرآن والتأكيد عليها والكلام ده. بس المشكلة إن العودة دي بقى هي عودة مش منضبطة، يعني محتاجة إيه، زي ما بيقول أستاذ الدكتور شادي البشيخ دايما، رشد منهاجي. محتاجة رشد إيه؟ منهاجي. محتاجة تكون عودة راشدة، عودة راشدة. للأسف الشديد بقى العودة دي مثلا بقى تلاقي بقى مثلا إيه، الآية مش كده خالص، يفهمها فهم، وبعدين بقى يبني على الفهم ده كمان إيه، تأمل خلاص. والتأمل ده يسميه تدبر طبعا، وانا الكلمة دي بتغيظني جدا لما يتقال تدبرات كذا ولا تدبرات، يعني بتغيظني. هي بتغيظني على انه هو التدبر مش مفهوم كما ينبغي، بس هي عند صاحبها بيشوف ان التدبر ينفع يبقى كده، انها تدبرات يعني التدبرات، رغم ان يعني مفيش حاجة اسمها مثلا خشوعات فلان انت، او خشوعات الصلاة الفلانية، ان هو التدبر ده عبادة قلبية زي الايه؟ زي الخشوع، فاهم يعني. ممكن مثلا تقول عليها مثلا، يعني ممكن تقول عليها طائف تدبرية مثلا، ممكن، او دراسة تدبرية مثلا يراعى فيها التدبر. انما مثلا يتقال تدبرات يعني، والاستنباطات دي ماشي، او التأملات يتقال عليها تدبرات، يعني كلام غريب شوية. يمكن لعل عشان اللفظة برضو ما هيش محررة يعني. المهم الشاهد، فده بقى فيه اشكال يعني. ممكن الكلام ده طبعا اللي هي في الاخير هي مش تدبرات، هي تأملات، يعني الاقربين تبقى تأملات، لطائف، نكات، اسرار، سياقات، يعني حاجات في هذا، هو مستوى معين من الفهم العميق شوية. لكن هم دايما بيعتبروا ان التدبر بيعتبروه كل ما وراء المعنى، اي حاجة وراء المعنى، فبيسموه ايه؟ تدبرات. خلاص، فبيروحوا من المعنى الظاهر مثلا المتبادر للذهن الاجمالي ده اللي الناس كلها عارفاه لمعنى مثلا عميق شويه او معنى يفهم من السياق مثلا، فبيسمي ده تدبر. وفي الحقيقه مش تدبر، هو ايه؟ هو تامل، كتب عليه استنباط، سميه زي ما تسميه، لكن ده لا يمكن ان يكون تدبر. يعني تدبر مش كده اصلا، هو تدبر مش كده اللي احنا امرنا بيه او طلبنا بيه كده. طبعا بعض الناس تروح لسكه تانية يقول لك برضه تدبر المتخصصين وتدبر غير المتخصصين، والكلام ده برضه ما هوش دقيق قوي، يعني برضه ما فيش خشوع المتخصصين وخشوع غير الايه؟ المتخصصين. يعني ماشي، ممكن نقول ان في فارق في المستوى ما بين الايه؟ ما بين المتخصص وغير المتخصص. ماشي، المتخصص لا شك ان هو هيفهم بشكل احسن، هتنقدح في قلبه معاني تانية، زي ما قلنا مثلا ممكن الشخص العادي يفهم على مستوى الصلاح، لكن الشخص المتخصص يفهم على مستوى الايه؟ الاصلاح، يبقى عنده زيادة فهم. زيادة الفهم دي هتفتح معاه باب وصايا تانية، فاكيد هيبقى عنده التفكر في الحال والمآل والكلام ده في مستويات ايه اخرى. انما في النهاية، في النهاية ما تقدرش تقول لي ان تدبر المتخصص هو عبارة عن تأملات ولطائف ونكات. تفهمين اللقطة دي؟ عشان الحتة دي برضه احيانا بقى النغمة دي كتيرة قوي، ان يقول لك ايه دي تدبرات المتخصصين وتدبرات غير المتخصصين. لا، التدبر هي هي، مفيش خشوع المتخصص وخشوع غير الايه؟ المتخصص. هي هو الخشوع، بس مستوى منسوب الخشوع. ايوه بالضبط، الجوده بتاعته. وممكن برضو مش الجوده بس، ممكن الايه اللي فهمه من الايه. ايوه، مستوى الفهم من الايه. يعني دايما اضرب المثال بايه؟ باللي حصل مع سيدنا عبد الله بن عباس. احنا كلنا للوهله الاولى لما هنقرا قصه اصحاب السبت، انت لما تقراها تفهمها الوصيه الرئيسيه اللي هتخرج بيها ان انا ما اتحايلش، لن اتحايل، ماشي، اتجنب التحايل ببساطه كده لاي شخص عادي. دي كده وصيه على مستوى الايه؟ الصلاح. وتاخد انت ان انا اتجنب التحايل دي اللي احنا بنسميها العبارة الرئيسيه، وتقعد تتفكر فيها، تفكر في حالك، تفكر في مآلك، تمام؟ طب انا بتحايل ما بتحايلش في الحال، تمام؟ تقيم نفسك، تفقد مطن الخلل. طيب بالنسبه للمآل، طب انا لو تحايلت هيحصل ايه؟ ماشي، لو ما تحايلتش هيحصل ايه؟ تحدد وتشهد وكده، تمام كده؟ وتتفاعل بقى، انت تسأل ربنا يجنبك مثلا، تتعوذ بيه من مثلا منكرات الاخلاق والاعمال الحول والادواء مثلا، خلاص مش شقاق والنفاق ايا كان. المهم ده، فايه انت عملته كده كشخص على مستوى الايه؟ على مستوى الايه؟ الصلاح. عادي جدا المستوى المتبادل ابن عباس هو اللي بايه؟ اللي بيقرا الايات. هو المستوى ده معاه، ومعاه مستوى تاني، مستوى الايه؟ الاصلاح بقى. هو مش هيركز بس في الناس اللي تحايلت، هيركز كمان في ايه؟ في الابطال التانيين. مين الابطال التانيين؟ الناس اللي نهت عن السوء، والناس اللي ايه؟ اللي سكتت. فهيركز، مش هيسقط على نفسه بس، او مش هينزل على نفسه الطائفه الاولى، ده كمان هيشوف الطائفه الايه؟ الثانيه، ويشوف الطائفه الثالثه، خلاص؟ فهو هتلاقيه هنا المستوى ذاته، هل العمليه التدبريه اختلفت؟ ما اختلفتش. هو برضه نفس الفعل التدبري، تفكر في حاله، تمام؟ وتفكر في مآله، هو هو. يعني دخل عليه سيدنا عكرمة لقاه بيبكي بكاء شديدا، يعني بيقول له انت بتبكي؟ المهم بيقول له نحن نرى مناكرك، ارى الذين قد نهوا قد ايه؟ قد نجوا، ولا ارى الاخرين ذكروا، ونحن نرى مناكر كثيره ولا ايه؟ ولا ننكرها. تفهم؟ فهنا بص في ايه؟ راح لحته ثانيه خالص. الحته دي بقى هل هي بقى تدبرات المتخصصين وتاملات الكلام يعني ما لكم كيف تحكمون؟ بس هو الفكره كده ان هو لان الايات بيبقى فيها رسائل متعدده، تمام؟ فخد رساله من رسائل الايات دي متناسبه مع المستوى بتاعه في الفهم وفي الادراك وفي يعني فاهم، ده حبر الام، عالم كبير، واضح المساله؟ لا، وممكن يبقى في معنى ثالث، فاهم انت؟ ممكن يبقى في ايه؟ يعني معنى ثالث مثلا ان واحد يقول لك لا، طب انا مثلا يحط نفسه مكان مين؟ مكان الناس اللي هم اللي بينهوا، اللي نهوا عن السوء، فيزعل من نفسه قوي ان انا مثلا فلان ده كان شاف فلان بيخطئ فنصحه، فانا قعدت اقول له يا عم ما توجعش دماغك وما تنصحوش وملوش لازمه النصح ده اصلا، فاقول لنفسي طب انا اعمل في نفسي كده ليه؟ واضح القصه؟ فشوف راح لبعد ايه؟ انه فهم سلوك وهكذا، تمام؟ فالمتخصص في النهايه العمليه اللي هيقوم بها واحده هي العمليه الايه؟ التدبريه، هيتفكر في الحال وتفكر في المال، هو ده التدبر اصلا. زي النهارده انا وقفت مثلا دلوقتي ورا حمزه مثلا بصلي، تمام؟ فكل واحد دلوقتي انت خشعت في الصلاه وانا خشعت وفلان خشع، بس هل احنا مستوى خشوعنا واحد؟ متفاوتين. ممكن اللي مننا اعلم ممكن مثلا بيستشعر معنى ما مثلا في الركوع، بيستشعر معنى ما في السجود، الآية دي مثلا بتقدح في قلبه معنى ما مثلا، فبيسكن قلبه بيسكن يعني سكون ممكن يكون مختلف شوية عن السكون اللي جنبه. بس في النهاية إيه اللي حصل؟ اللي حصل هي نفس العملية، عملية الخشوع واحدة، أصل عملية الخشوع واحد. ممكن بقى مستوى الخشوع اللي الروافد اللي بتمد الخشوع ده مالها اختلفت شوية، السبب اللي لأجله أنت خشعت، بس في النهاية أنت عملت عملية خشوع. فاهم؟ مش تيجي مثلا بقى أنا بعد مثلا بقى الصلاة أقول لك إيه خشوعات الدكتور شريف في صلاة التراويح، في ورد صلاة التراويح النهاردة. فاهم أنت؟ أقول لك بقى من الخشوعات التي جاءت في قلبه، من الخشوعات التي جاءت في قلبه، ما تسماش كده. فاهم أنت؟ إحنا عادي بقى ممكن نقول مثلا إيه، ما تسماش خشوعات، قول مثلا معاني مثلا قدحت زناد الخشوع. أنت فاهم أنت؟ قول مثلا أسباب، تمام؟ مثلا النهارده قول كده. فاهم انت؟ قولها بس ما تقولش ان دي ايه؟ ما تقولش عليها خشوعات. فاهم انت؟ نفس القصه، ما تجيش تقول تدبرات، وهي كلها مجرد عباره عن ايه؟ تأملات واستنباطات وحاجات استخرجتها عقليا، لان التدبر ما هوش عمليه عقليه. تدبر عمليه قلبيه، ام على قلوب اقفالها. عمليه قلبيه، مش يمكن ابدا ان هو يكون مجرد عمليه ايه عقليه. عقل ليه دور ولا شك، بس هو ايه؟ هو عملية قلبية أصلا في الأساس. المهم شاهد، فإيه اللي خلانا فتحنا اللقطة دي؟ إن موضوع الفهم ده مهم جدا، لأن أنت يعني مع لو أنت فهمت فهم خطأ هيترتب عليه حاجات إيه؟ خطأ. وإحنا في الآونة اللي إحنا فيها النهاردة في عودة جميلة بصراحة تبسطنا وتسعدنا، والعودة دي للأسف الشديد على الفرحه بيها، بس الواحد حزين لانها انحرفت بالايه، بكتير من مصطلحاته، ولفينا برضو ورجعنا لنفس الايه الليله تاني. فده ده, ده ده واحد من الانحرافات. مثلا يمكن مثلا الناس اللي بتعمل تدبرات ولا بتعمل مثلا تاملات او كلام من ده، وهم اساسا ناس كويسين ومنضبطين علميا، يعني ممكن الكلام يمشي شويه. انما المصيبه بقى بتبقى في ايه؟ في ناس اساسا ما هماش منضبطين علميا، ومثلا وربما يخالفوا مثلا كلام مثلا اللي مجمعين على المفسرين، والايه ما تحتملش الا قولين ثلاثه، هو يروح يخترع حاجه كده لا عليها شاهد ولا دليل ولا اي حاجه في الدنيا، ويقول لك عليه تفسير اشاري ولا مش عارف ايه، يخبط في الدنيا. ده طبعا مصيبه ثانيه اصلا، ده مصيبه ثانيه اساسا. ماشي؟ والكلام اللي انا بقوله ده سبحان الملك، ممكن مثلا لما حد يسمعه مني يقول ايوه طب ما هو الكلام ده اللي كان بيقوله فلان لما كان بينكر عليك وانتوا في التدبر. تمام؟ ما هو بقى لان هو وحد ثاني بقى اللي هو الثاني ده بقى اللي هو الايه الغالي فيه، اللي هو بقى يعني قال لك لا مش معقول حد هيفهم صح الا انا. فاهم انت؟ مفيش حاجه اسمها حد مثلا يتدبر صح الا انا. ليه؟ لان هو مثلا بيفترض ان كل اللي هيتدبر او كل اللي هيتكلم على التدبر ماشي ما بي ايه ما بيفهمش الايه فهما صحيح، ما بيرجعش لكلام العلماء، لدرجه ان في فتره كده انتشرت سخافه كده، سخافه عجيبه جدا، ان يقول لك ايه ده بيتكلموا في الايه من دماغهم وبيقولوا في الايه من دماغهم ولا يرجعون لكتب التفسير. يعني شوف شوف الافتراء الى اي مدى، يعني الى اي مدى وصل الافتراء. ليه؟ لان هم بيتوهموا ان لا انت طالما رحت المنطقه دي يبقى انت هتروحها بدون ايه، بدون التفسير، وانت هتروحها وانت ما انتش ايه، انا بس اللي اعرف اروح. طب عادي، ده هو التفسير موجود يعني. مش وبرضه الاشكال الكبير ان هو نفسه عنده خلل في راسه في مساله ايه، ان فهم تصور او توهم ان التدبر هو عباره عن ايه، عباره عن تاملات ولطائف ونكات واستنباطات وكلام ده. المهم الشاهد، ايه اللي خلانا رحنا هنا؟ اهميه مساله الفهم دي، يعني ان الفهم الصحيح، فهم الصحيح الصريح اللي يكون مش مبني على كلام حضرتك ولا اجتهادك ولا. وهنا برضو مسألة احنا بنوضحها كده منهاجيا في الصفحة 34. هو انا كل خطوة من يعني مثلا كتاب سورة النصر وكتاب سورة الفلق، هو كانت فكرته ايه؟ ان انا بأكد على المنهجيات قدام كل خطوة، بحيث برضو الناس ايه بعض التنبيهات المنهجية المهمة كده. مثلا قدام خطوة الفهم دي بنقول لقد اوتي الصحابة من طهارة القلب وصفاء الذهن وسلامة العقل ما جعلهم افهم الناس، بالاضافة الى ان القرآن نزل بلغتهم ولم يكونوا من النوع الذي يضبطه للضبط او يحفظه للحفظ، بل كان فهم المعاني عندهم هو الاولى. وقد حفلت السيره بنماذج لايات استشكل فهمها على الصحابه رضي الله عنهم، فما يتوانوا في السؤال عن معناها والمراد منها، وما خجلوا من ذلك، لأن قاموس مفرداتهم يؤكد أن آية لم يفهموها كأنهم ما تلقوها أو تعلموها. وأعتقد أن تدارسهم له وتناولهم لما توصي به وتشير إليه بالمنطوق والمفهوم كما سيتضمن أنهم فهموا أعمق فهم. دي هنجلها إن شاء الله. وما إيش الفكرة مولي؟ الأصل القرآن لما نزل نزل بلسان عربي مبين، وهو منتخب كلام العرب، فبطبيعة الحال الكلام اللي نزل ده نزل إيه؟ يعني نزل واضح جدا، بين جدا، شخص عربي نزل بلغته الإيه؟ الشائعة، كمان اللغة الشائعة، منتخب كلام العرب، فنزل بهذه اللغة الشائعة وموجود، فطبيعي جدا العربي لما يسمعه يحصل له إيه؟ هيفهم خلاص. لكن مع كده هيكون في حاجات تستشكل عليه، في حاجات تستشكل عليه. فده بشكل عام العربي، العربي ده كمان لما يكون مكي الموضوع هيزداد زيادة، لأن مكة أصلا هو اللسان بتاعها هو أفضل ألسنة قريش على الإطلاق، تمام؟ برضو لسان منتخب، كأنها لغة كده منتخبة من إيه؟ من لغات العرب كلها. كمان لما يكون بقى الصحابة نفسهم تميزوا بطهارة القلب، صفاء الذهن، سلامة العقل، بالإضافة لأن العربي بشكل عام برضو هو واحد ذكي لغوي. يعني العربي ما كانش عنده، بعيدا خالص عن القرآن، العربي ما عندوش حد حافظ حاجة، يعني مثلا ما فيش حاجة اللي بيقول له الله المعلقة دي رائعة، يقول له طب هو بيقول الشعر، يقول له مش فاهم حاجة أنا حافظها بس وخلاص. يمكن يعني هم كانوا بيتذوقوا الشعر نفسه أصلا، الشخص العادي، الجمهور العادي ده كده. فإنما مجرد إنه كلام كده ضابطينه للضبط والحافظين الحفظ ده ما كانش موجود أصلا عند العرب. فقاموس مفردات الصحابه كان بيأكد ان ايه ما فهموهاش كانهم ايه ما تلقاهاش او تعلموا. ولذلك هم نفسهم لما كان يستشكل عليهم حاجه كانوا يروحوا يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، زي الحادثه الشهيره بتاعت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بايه؟ بظلم. ماشي، راحوا سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه؟ هم فيهم الظلم اللي هو مجاوزه الحد. ماشي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضح لهم ان الظلم المراد هنا الشرك. ماشي، وقال لهم الم تسمعوا قول الرجل الصالح ايه؟ ان يوم لا تشركوا ان الشرك لظلم عظيم. خلاص، فوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في حاجات من يعني من هذا القبيل. فهم كانوا مهتمين بالمسائل اهتمام كبير. طيب لما نيجي نبص بقى على الانسان المعاصر النهارده، الانسان المعاصر في عنده اشكالات، الانسان المعاصر في عنده اشكالات. من الاشكالات اللي عند الانسان المعاصر ده ابتعاده عن اللسان العربي. يعني برضه هو احنا ما بقيناش برضه صينيين ولا هنود، احنا مش حاجه تانية، بس الابتعاد عن الايه؟ عن اللسان العربي ذاته او اللغه العربيه او الكلام ده مع الاستعمار اللغوي او الاحتلال اللغوي، فده خلى برضه اللسان يعني ده اثر على فهم القران، لدرجه ان من الجرائم اللي ارتكبت في البلاد الاسلاميه تدريس العلوم العمرانيه باللغات الاجنبيه. فلان ده زي ما قلت مره وتكرارا بيعمل التشفير او الانكودنج بتاع الدماغ بتاع الولد على لغه اخرى، فدايما اللغه الثانيه ما بتبقاش زي اللغه الاولى، ما بيفهمش باللغه الثانيه زي اللغه الايه الاولى، فمش بيفهم باللسان العربي. مهم كمان من الحاجات بقى اللي اسهمت اسهام ضخم في هذا الباب هو جران معاني القران الكريم، ان بقى المسلم عنده عادي ان صوره التعامل مع القران ده بيقراه او بيحفظه او بيجوده وخلاص، ما بيفهمش لازم، فممكن يعيش ويموت وايه وهو في صور ما فهمهاش او فكرش يفهم اصلا القران. المهم الحاجات دي خلت الشخص النهارده المعاصر بقى محتاج حد يترجم له، يترانسليت، كان بالضبط الانسان مثلا المصري ولا المغربي ولا التونسي ولا السعودي ولا غيره بقى عامل زي الشخص الايه؟ الشخص مثلا الهندي ولا الصيني ولا الانجليزي ولا الفرنسي، بقى محتاج حد ايه؟ يترجم. لا يا دكتور الموضوع مش مستاهل، ما احنا بنفهم عادي، اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافت الرفاعة، بنفهم تمام مش مشاكل. صحيح، ومعظم القرآن فعلا كلام مفهوم، بس الاشكال ان احنا بقى عندنا مثلا الفاظ عرفيا بقت بتفهم بشكل، واحنا بقى متصورين احنا فاهمين كده صح. يعني دايما اضرب مثال بايه؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالوقت. احنا عندنا مثلا المشهور في مصر ومشهور اصلا في معظم البلاد جاب يعني احضر، فهم تصوروا جابوا يعني ايه؟ احضروا، وهي جاب بمعنى قطع، قطعوا الصخره بالوقت. فالاستعمال ده ذاته مش ايه مش شائع، فلما يقراها كده هيقول ايه مثلا، فان اراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور. احنا الفصال عندنا دايما اللي هو ايه، ناس بتفصل في الطماطم رايح اشتري طماطم، ولا الفصال مثلا اللي هو الانفصال ما بين الناس وبين بعضها يعني، انما فصالا بمعنى فطاما دي مش ايه مش مشهوره عندنا يعني. وهكذا، بل مثلا كلمه فظن ان لن نقدر عليه، دايما القاف والدال والراء بتستعمل في الواقع بتاعنا في ايه، يا اما في القدره قدره ربنا وكده او في القدر، انما مثلا يقدر عليه يعني يضيق عليه، الاستعمال ده ما هو الشائع عندنا اصلا، فاحنا ممكن نفهمه بفهم تاني. الفهم ده يعني ممكن يكون فهم كفري حرفي يعني، فهم محرم، لانه يفضي بينا ان احنا ممكن نكفر حد دون ان نشعر، زي المثال بتاع سيدنا يونس ده، ان تصور مثلا احنا في الواقع بتاعنا، في الواقع بتاعنا الموضوع بيوصل كمان ان في كلمات بتستعمل في عكسها، بمعنى ايه في عكسها يعني، مثلا تجد سيدنا كلمة مثلا ظن، احنا عندنا في معظم اللسان بتاعنا الظن هو ايه، شك كده يعني الظن، بس في لساننا في اطلاقا الظن يجي بمعنى اليقين خالص، محدش ابدا بيستعمل ايه، ان هقول مظنون فيه، ظن فيه، ما تظنش فيه، ان بعض الظن يعني كل اللي يعني، لكن الظن بيجي بمعنى اليقين، وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه ايه هربا، يعني تيقنا نحن لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا، واضح ناس مؤمنين، مش ممكن ابدا يكون قصدهم هنا ظننا يعني ايه، يعني شكينا، لا يمكن ان يكون كذلك. فانت هنا مثلا لو انت فظن ان لن نقدر عليه، قلت ان سيدنا يونس تيقن ان الله لا يقدر عليه يعني بمعنى القدره، انت نسبته للكفر، هذا لا يكون من النبي ابدا، نسبته للكفر دون ان تشعر، تمام. فهو شوف فهموا الكلمه ظن غلط، وفهموا الكلمه ايه نقدر غلط، فدخلنا في الليله دي، تمام. فهو عشان كده برضو، لان بعض الناس برضو بتقول لك عادي يعني ما فيش مشكله، لا مش عادي، احنا بقينا محتاجين لو صح التعبير كده زي وسيط. وسيط، هذا الوسيط هو بيعمل ايه، بنتاكد منه من خلاله ان احنا فاهمين صح. احنا كناس ايه مفترض عرب، انا فهمت الايه مثلا، دايما بنضرب مثال بالايه بتاعت سوره سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه، جنتان على يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة وربنا غفور، كلام جميل خلاص احنا فاهمينه تمام. ارجع انا اقرا الايه تفسير، بقرا التفسير ليه انا كشخص عربي، عشان اعمل ايه، خايف بقى ان يبقى في كلمة ايه فهمتها غلط، خايف ان في تعبير على بعض انا فهمته غلط اصلا، تمام يعني، بس مش عايز اقول تفاصيل اكتر من كده، بس ايه او امثلة اكتر، لكن ممكن احيانا ما تبقاش الكلمة، يبقى التعبير على بعض انت، ولا تحينها مناص، واحد ما فاهم كلمة ولات لوحديها، فاهم كلمة مناص لوحديها، بس ولات حين مناص على بعضها، تمام. مهم يجي بقى في الآية، فمثلا يقرأ الآية دي تغريه، لك يا عم الموضوع مش مستاهل أهو، تمام زي الفل، لقد كان لسبب في مسكنهم آية، جنة على يمين وشمال، كلهم رزق ربكم واشكروا له، بلد طيبة ربنا غفور، كلام جميل أهو، تغريه. يجي بقى من وراء، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي وكل خمط وأثي وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلى الكفور. فهنا يلاقي نفسه إيه، يخش في كلمات غريبة، كلمات غريبة بالنسبة له هو، ما لو عنده تجربة مع القرآن يعني والحمد لله مشغول بمعانيه، ممكن يصل لما نسميه الفهم السياقي، إنه ممكن يفهم فعلا من خلال السياق إن دي حاجة وحشة، لكن على التحديد يقول الخمط هو كذا والأثل هو كذا، ما يقدرش يقول الكلام ده. وقلنا قبل كده مرارا وتكرارا ان الانسان لازم هينقدح في ذهنه حاجه، فكره ان مش في دماغه حاجه دي مش ممكنه يعني، لازم هيقرا الايه او بيسمع الايه فهمها بايه، بشكل فهمها بمعنى معين. فلذلك كان اللي احنا بنطالب بيه دايما مثلا في خدمه الفهم هو نوع من ايه، نوع من تنقيه الفهم تسديد الفهم، حاجه واجبه جدا على الامه في الزمن ده، لان تقريبا معظم الناس ايه عندهم معاني للايات في راسه، لان هم زي ما قلت هم عرب اصلا بطبيعه الحال، والكلمات دي شبه كلمات عارفينها وكلام ده، وممكن يكون منقدح في اذهانهم معاني صعبه جدا، زي مثلا المعاني اللي بتنقضي عن حتى ربنا نفسه سبحانه وبحمده في القهر مثلا، قهار، قاهر، المتكبر وغيرها. يعني هم برضو مش فاهمين معاني الكلمات، فلذلك بيعملوا ايه، هم حتى بيبقى في دماغهم حاجات احيانا بيبقى في صدورهم حرج منها اساسا، مثلا حاجات في صدورهم حرج منها. فهم لذلك من الضروري، انا شايف ان من اوجب الواجبات على الامه، يعني الفرد المسلم في هذا الزمان، انه يعمل ختمه فهم لايه؟ للقران. انه كده كده تقريبا سمع كل ايات القران او اراها واصلها، وفي دماغه في الغالب معاني اوليه تخصها. فبقى محتاج ان انت تعمل ايه؟ ان انت تسدد الكلام ده. ولذلك كنت بقول دايما ان انفع طريقه، انفع طريقه على الاطلاق، مش القرايه الايه؟ اللي هي ورا بعضها كده. مش اللي هو انك عملت انك الاول تشوف اللي في راسك وبعدين تيجي تبص على التفسير، تشوف اللي في راسك وتبص على التفسير. يعني ده مهم، لان على الاقل هتبدا تاخد بالك من الايه، الاشكال اللي موجود عندك، او تقدر تجود حاجه تسددها وهكذا. مهم، وده كنا بنتكلم عليه احنا في آلية الفهم يكون ازاي. فالشاهد ان الانسان المسلم المعاصر بقى عنده اشكال، ان لازم يكون في ايه، وسيط. ما ده اللي احنا بنقوله بقى، احنا فعلا عايزين وسيط. عشان كده احنا عايزين نروح ندرس بقى ايه، ندرس بقى علوم بلاغة وندرس. انا ما بقولش لحضرتك افهم الآية بنفسك استقلالا، انا بقول لك روح لحد عنده الادوات يقول لك هي وخلاص. يعني عنده الادوات وعنده اللغة وعنده كذا هيقول لك فخلاص. كنت بقول لو انت فهمت معاني الكلمات دي، يعني لو فهمت انا النهاردة مثلا ظن بمعنى كذا ونقدر بمعنى كذا، خلاص انا كده واقف، انا والعربي اللي كان اللي نزل القرآن عليه في مكة على نفس المسافة تقريبا فيما يخص الايه، الآية دي، خلاص وصلني معناها. زي بالضبط النهاردة انا مثلا قلت لكم يا جماعة يا ريت نركز شوية في المحاضرة، ماشي. دلوقتي انا قلتها، الراجل لو يا جماعة يا ريت نركز شوية في المحاضرة، انت سمعتها مني فهمتها. طيب لو في واحد مثلا انجليزي، واحد فرنساوي ما فهمش عربي، ماشي، هو مش هيفهم. لكن لو قلنا له، لو قلنا له مثلا ايه، الدكتور بيقول بليز 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 كونسنتريت اون ذا ليكتشر، فهو كده بقى ايه، تقريبا واقف معاكم على نفس المسافه فيما يخص الايه، خلاص وصلوا المعنى بتاع المراد في هذه المساله. تمام، مهم الشاهد. فعلشان كده احنا بنقول ان هذا الوسيط مش لازم بقى ايه، ان انا لازم بقى اتعلم مش عارف اللغه وادرس مش عارف، لا مش لازم. وبرضه بقى يبقى لازم مش عارف نروح نشوف حد ويعلمنا التفسير والمعنى، اكيد ده الاحسن، اكيد ده الاحسن. دي مجالس مهجوره في الامه للاسف الشديد، ان الناس تكون فعلا في مجالس التدارس، دراسه المعنى، بدل ما بنقعد نعمل مجالس عمالين اقرا فلان اقرا فلان اقرا علان اقرا فلان اقرا علان وخلاص ونيجي قايمين، ولا حتى نقعد نضبط قرايتنا نمشي. طب نعمل مجالس فهم، في واحد فاهم كويس او عنده نوع من التخصص يعمل ايه، يشرح لنا المعاني وخلاص ونقوم. خدنا معاني سوره كذا، معاني سوره كذا، معاني سوره كذا، فهمنا سوره كذا، فهمنا سوره كذا، وهكذا. مهم، عشان كده كنا دايما حتى في كتاب خدمه الدرايه بنوصي ان الافضل ان ختمه الفهم دي تكون ايه، تكون جماعيه، الناس تفسير يجتمعوا عليه، تفسير ميسر، المختصر، تفسير السعد، وتمام زي الفل. مهم، فالنهارده الوسيط ده الافضل يكون حد، طيب مش متوفر، لا متوفر الحمد لله دلوقتي بقى، ان مثلا حد يسمع محاضرات، متوفر انه يقرا في كتاب تفسير خلاص يفهم. فكتاب التفسير مكتوب بايه؟ لذلك مثلا لما كان حد يقول لي طب اقرا الجلالين مثلا ولا اقرا الميسر، في اسباب كتيرة تخليني اقدم التفسير الميسر مثلا، بس انا هتكلم عن سبب واحد دلوقتي، هو ايه؟ العباره المعاصره، ان اللي كاتب التفسير كاتبه بايه، بعباره ايه، معاصره. لان لا شك كل زمن، كل زمن بيبقى فيه لغه اسهل فيه، فكلمات اكثر شيوعا مش عارف ايه، فمكتوب بعباره معاصره، فلذلك هو ايه، ومناسب جدا جدا للشخص هيقراها يفهم. تمام زي الفل، اخر حلقه كتاب الشيخ السعدي عباره معاصره متاخره، يعني ممكن ولا متاخره كمان، ممكن مش النهارده ولا ال 50 سنه دي، بس ايه، بس عبارة قريبة، ما هيش ايه، هيش بعيدة، ما بيناش وبينها مثلا 400-500 سنة، وربما اكتر من كده، ممكن تكون 1000 سنة مثلا بيننا وبين العبارة دي. ربما العبارة تكون ايه، يعني ممكن يبقى صعب على الواحد شوية مثلا يقرأ للزمخشري في الكشاف، ولا يقرأ مثلا لابن جرير، لان بينك وبينه ما يزيد على 1000 سنة، هنا يكون ابن جرير مثلا. تمام، فال1000 سنة دي هتخلي ايه، الكلمات الشائعة والاسلوب اللغوي ومش عارف ايه مختلف. لكن انت ممكن تلاقي نفسك الناس مثلا ممكن تستصعب تقرا في عند ابن جرير في تفسير الطبري رغم انه اعظم التفاسير، وبيستسهلوا اكتر منه ايه ابن كثير عشان تاخره شويه، يعني واحد من اسباب تاخره شويه ولغته ليه ليه اقرب الى حد ما. هم الشاهد في الوسيط ده زي ما قلنا هو يبقى كتاب تفسير زي تفسير مصر تفسير السعدي او المختصر او غيره، ممكن ابلكيشنز دلوقتي موجوده عليها الكتب دي، ممكن محاضرات شرح التفسير ده برضو بيحصل يعني مفيد، والاحسن تبقى مجالس يكون فيها ناس يعني يقدروا يشرحوا لغيرهم وخلاص. طيب يفهموا كويس. فنركز بقى، انا لما اقول الفهم انا بفهم ايه؟ انا بفهم الايه بس بفهمها من خلال كتب التفسير، عشان كده مسميه الخطوه دي الفهم من خلال كتب التفسير. يعني برضو حتى ما يحطش حد في القعده كده يقول يلا يا جماعه بقى نقول معاني سوره كذا، لا انت ما تقولش من راسك، انت هتقول من كتب التفسير، تقول كتب التفسير فيها كذا وهتقول ايه الكلام ده. تمام. طيب بنقول وفهم الايات فرض عين على كل قادر، اما تفسيرها فهو فرض كفايه لا يقوم به الا المتخصصون من المفسرين. انا فرض عين علي افهم الايه طالما انا بفهم، وبرضه لا ازال مصرا على هذه المساله، عشان برضه بعض الناس يقول لك انت ازاي بتفرق، انا كلامي واضح، فرض عين على كل قادر طالما قادر يفهم. واحد مش قادر يفهم بالقرايه يقدر يفهم بالايه؟ بالسماع. واحد لا قادر يفهم بالقرايه ولا بالسماع ولا يعرف حاجه يروح يعمل ايه؟ يفهم بالسؤال. واضح؟ بالسؤال. ايه المشكله؟ يفهم بالسؤال. فالنهارده ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان في الواقع اللي الواحد شايفه النهارده ان كتير من الناس لما بيحبوا يفهموا حاجه بيفهموها اصلا مهما كان مستواهم العلمي وتفاوتهم العلمي. يعني مثلا لو الدوله نزلت مثلا نظام جديد للتموين، تلاقي نظام التموين ده ايه المفترض ان هو النظام اللي نزلته الدوله ده هيستفيد منه واحد خريج كليه تجاره، واحد خريج سياسه اقتصاد وعلوم سياسيه، واحد خريج كليه طب، واحد خريج كليه هندسه، واحد حرفي، واحد بسيط جدا مش ما عندوش حرفه، راجل غلبان كده قاعد في البيت، ومزارع، وكل الناس دي. طب اصلا اللي بيحصل عند الناس ايه؟ ان مثلا لو النظام الجديد بتاع التموين ده نزل او القرار الجديد بتاع التموين ده نزل، ومين المستحق للتموين والمش مستحق والمنظومه بقت ازاي؟ شخص مش فاهم بيعمل ايه؟ اللي هو بقى نفسه بيقرا ممكن يقرا القرار يفهمه، طيب ما قراش يعمل ايه؟ يقول لك ده الوزير شرحه، فيشوف اللي شرح الوزير، او شرحه فلان الفلاني ببرنامج التوك شو الفلاني، فاهم؟ او مش عارف واحد من اليوتيوبرز شرحه، تمام؟ لا واحد بقى راجل بسيط لا عنده يوتيوب ولا عنده، بيروح يعمل ايه؟ بيروح ويسال بنفسه ليه؟ عشان عايز يفهم منظومه التموين الجديده، عشان ايه؟ عشان يعرف يفعلها ويستفيد بيها. ليه بقى ما بنعملش كده في القران؟ ويقعدوا بقى يعملوا ايه؟ يقول لك هو معذور مش مشكله، لا مش معذور. انا مش دايما بقول انا ما بيهمنيش الاحكام صراحه، ما بيهمنيش انزل عليه حكم معين اقول له حكمه كذا، لا يعني ما، بس بقول ان ليه هو بيهرب واحنا بنشرع هروبه، او حتى احيانا بنسهم في تهريبه. طب ما يقدر يفهم، على فكره يقدر يفهم، حتى اللي بيصلي بيه على اقل التقديرات يقدر يفهم الفاتحه، يقدر يتفقوا مثلا مع شيخ ويتجمعوا ويقعد يحكي لهم يعني ايه الفاتحه، يعني عادي يقدر يتابع مثلا حاجات ناس عبارتها بسيطه، موجود مثلا بعض المشايخ او كده عبارتهم بسيطه. مهم، ففهم الايات فرض عين على كل قادر، اما تفسيرها فهو اقول قادر، قادر ايه؟ شرعا. يعني مثلا اللي هو اللي مش عاقل ده مش مكلف، يعني هو انما واحد قادر شرعا، قادر يعني مثلا اللي يقدر يفهم بالقرايه يبقى خلاص، اللي ما يقدرش يفهم بالقرايه يبقى مش قادر ان يفهم بالقرايه، يعني ما عادش قدامه اللي يفهم بالسماع او يفهم بالسؤال. واضح المساله؟ طيب اما تفسيرها فهو فرض كفايه لا يقوم به الا المتخصصون المفسرين. عشان كده هنقول لازم نفصل بين الفهم والتفسير، وعليه يكون التفسير هو الوسيله التي يستخدمها اي مسلم للفهم، فهو لا يستقل بالفهم بنفسه بل يطالع كتب المفسرين المعتمدين او يراجع المتخصصين ليفهم من خلال ذلك كلام الله، وان عقد له فهم في ايات قبل المطالعه والمراجعه فلا يعتمد حتى يطمئن لصحه فهمه بمطالعه كتب المفسرين المعتمدين او مراجعه المتخصصين. طيب هنا مساله مهمه، اذا انا عندي تفسير وعندي فهم، الفهم دلوقتي هو الغايه والتفسير وسيله. فالراجل المفسر عنده ادوات الايه؟ ادوات التفسير، ففسر لنفسه ففهم. فهو لما فهم فسر لنا فافهمنا. فالغايه دايما الايه؟ الفهم، ماشي، الغاية الايه؟ الفهم. فالتفسير وسيلة. مين بقى اللي في زي انت النهارده هتجرؤ او تتجاسر على ان انت مثلا تترجم عبارة انجليزي لواحد مثلا عايز يعرف هيعمل ايه بالضبط، ياخد العلاج ده ولا ما ياخدوش؟ هتتجسر على كده؟ لن تتجسر على ذلك ابدا. برضو الناس اللي بيتجسروا كده على انهم يفسروا كلام ربنا هم ما عندهمش الادوات. لكن النهارده انت بتجيب حد ايه بيعرف يفسر العباره دي، يقول لك ايه الكلام ده؟ تمام. هل فرض عين عليك انت بقى تقعد تتعلم الحاجات دي؟ مش فرض عين عليك، ليس فرض عين عليك. تمام. المهم الشاهد ان المفسر، احنا لما بنفهم كلام مفسرين او من خلال كتب التفسير، لذلك يكون عندنا المفسر وعندنا الناقل للتفسير وعندنا المنقول له التفسير. خلاص، مفسر الناقل للتفسير ده ممكن يكون حد زي حالتنا كده، ما هوش مفسر ولا عنده الادوات ان هو يستقل بفهم الايه، تمام، مع نفسه كده بينقل كلام العلماء فيها او ما فهم فيها وينقله لغيره، ماشي، والمنقول له معروف. طيب، فاذا التفسير هو الوسيله اللي يستخدمها اي مسلم للفهم، فما بيستقلش بالفهم بل يطالع كتب المفسرين المعتمدين او يراجع الايه المتخصصين. طيب، في بقى حاجه مهمه. طب انا النهارده لو انا حاجه مملكهاش، انا بقرا كده ففهمت حاجه، فهمت مثلا معنى ده للايه، خلاص كده تمام، ده كده صح وفاهم صح؟ لا، لازم نعمل ايه؟ نطالع كتب المفسرين المعتمدين او نراجع المتخصصين عشان نتاكد احنا فاهمينه ايه صح. يعني مثلا الايه دي ممكن يكون مشهور ان معناها كذا، بس انت فهمت منها معنى كده ايه تاني خالص. طب هل الكلام ده صح ولا غلط؟ انت ما تعتمدش فهمك ده لان انت برضو ما عندكش الادوات، وبرضو هنقول تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، ده مش انتقاص لحد ولا احتقار لحد، ده احترام لكتاب الله. انا مش اي حد يتكلم فيه، لان برضو النهارده النص القانوني، ولكن انت مين عشان تفسر النص القانوني؟ عشان تفسر النص الدستوري ده؟ عشان خاطر بيختلفوا في كلمه دستوريه يقول لك اعمل ايه؟ روح المحكمة الدستورية العليا، كلمة في الدستور. ولو حد كده قام هبد مثلا فيها ولا حاجة كده واتكلم عنها شوية في برنامج توك شو ولا حاجة، يقول لك ايه؟ يقول لك انت مين اصلا عشان تفسر النص الدستوري؟ النص الدستوري ده ما يفسروش المحكمة الدستورية العليا. طب ليه بقى؟ هل مثلا احتقار للناس؟ لا، علشان احترام للنص الدستوري ده، ان المتخصص بس هو اللي يقول لنا ايه المراد به. فهي دي الفكرة، ان المتخصص بيقول لنا ايه المراد. طب هل بقى، خد بالك، نيجي نقول للناس ايه؟ اقول لهم انتوا عمركم ما هتفهموا النص الدستوري؟ لا طبعا. طب ما عادي الراجل بقى اللي مثلا القاضي رئيس المحكمه الدستوريه العليا ده فهم النص الدستوري وعمل ايه؟ شرحه لك. يجي الناس بقى يقول لك لا يا عم سيبك، احنا عمرنا ما هنفهم النص الدستوري ولا اللي لازم نفهمه، احنا بس هنقعد نحفظ النص الدستوري وردد فيه خلاص. ازاي؟ ما هو نص دستوري نازل لك، يعني هم محطوط عشان هو هيؤثر اصلا في حياتك. المهم بنقول لكن الفهم مستويات، وفهم واحد من المتخصصين لا شك يكون اعمق من فهم واحد من جماهير المسلمين، لذا فاننا نقسم خطوات الفهم في مشروعنا الى دوائر او مستويات تدرج في العمق، فنجعل الدائره الخارجيه للمعنى الاجمالي او الجملي، والتي ليها الداخل المفردات والتراكيب، والتي ليها الطائف والنكات، والتي ليها الداخل الايات والكلمات المعونه في السياق القراني. طيب، هنا برضو مساله، برضو في مساله الفهم دي بناكد عليها، اللي هو الفهم ده مستويات. يعني مثلا اكيد مش واحد متخصص مش او مثلا مهتم بالعلوم الشرعيه والتفسير تحديدا مش زي واحد عادي. يعني مثلا انا كشخص عادي يكفيني ان انا افهم الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور، ان ربنا بيقول لي ان هو خلق الموت والحياه، اختبرني مين هيبقى عمله، يكفيني ده. انما الراجل بقى المتخصص هو لا، ممكن يطرح تساؤل يقول طب ليه ربنا الاحسن ما قالش مثلا يحسن؟ ليه قال احسن ما قالش اكمل؟ ليه الموت قبل الحياه؟ طب ايه علاقه الايه دي باللي قبلها؟ علاقتها باللي بعدها؟ فاكيد مستويات الفهم هتختلف، هيختلف الناس في مستويات الفهم لا شك. وفهم واحد من المتخصصين هيبقى اعمق من فهم واحد من جماهير المسلمين، ابو لو اعمق، تمام؟ بس مش معنى كده ان التاني ده مش هيفهم. زي مثلا انت ممكن تقول كلام عادي جدا في التخصص بتاعك. انا النهارده عشان اوضح لحضرتك يعني كان في دايما اللي بنسميه احنا في الطب البلين لانجوج، اللغه البسيطه، اللغه الجماهيريه البسيطه، اللي هو النهارده انا عايز اشرح مثلا يعني ايه مرض وليكن مثلا حمى البحر الابيض المتوسط مثلا، انا عايز اشرح للايه للجماهير. ف استعمل بلين لانجوج، استعمل لغه ايه، لغه جماهيريه بسيطه. هذه اللغه الجماهيريه البسيطه اللي انا اقوم باستعمالها لا شك، والشخص العادي من الجماهير بيسمعها هيفهم، لكن الشخص المتخصص هيفهم حاجات ايه اكتر، في كلمات كده فاهمها قوي، واضحه قوي، ومتصورها بشكل اكبر. عشان كده احنا بنقول ان احنا عندنا دوائر الفهم في 4 دوائر. خلاص، برضو فكره 4 أو 5، حد يقسمهم 3 يقسمهم 2 يقسمهم، يعني هي مجرد بس ايه، تيسيرا للمساله احنا، او تاكيدا بس على فكره ان في دايره من خارج اسمها دائره المعنى الاجمالي او المعنى الجملي، احيانا بنقول عليه كده، اللي هو معنى الجمله على بعضها، حتى وان كنت بعض المفردات مش عارف معناها. والدايره من جواها شويه هناخد بقى المفردات او الكلمات كلمه كلمه ونشوف ايه معناها برضو، بس ده معنى الكلمه دي معناها ايه. والله عايزين نمشي اعمق سنه، هنروح للي احنا بنسميه اللطائف والنكات، يعني السياقات والسباقات واللحقات والاختيارات، ايه بقى زمن لي احسن ليحسن. انا مثلا المستوى الاول ان انا افهم الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن زغفور، ان افهم ان ربنا بيقول لنا ان اوجدنا في الدنيا دي وبيحيينا وبيميتنا، وهو اوجدنا في الدنيا دي احنا في اختبار، مين مننا هيبقى احسن ومين هيحسن ومين هيسيء، وبيقول انه عايز غفور كده، معنى ايه جملي. لكن بقى كلمه احسن معناها ايه، اخلص واصوب، ده معنى المفردات. لكن بقى ليه كلمه احسن، يعني ده بقى اللي هو الدائره الثالثه. طيب لا والله المعنى ده نفسه بقى في الايه، في السياق الوحي العام، معنى ده مثلا حاضر تاني في القران، طب حاضر تاني في السنه، طب المعنى ده ايه اللي خلانا نقول الاخلص واصوبه، او نقول يعني ده نروح لايات تانية ونقول ايه ونصوص تانية، فده مستوى اعمق من الفهم، في ربط بقى. انا خرجت كمان بره الايه، خرجت بره النص اللي قدامي ده لنصوص اخرى بتعاونه او بتظاهره. المهم عشان كده بنقول وتجدر فنجعل الدائره اللي هي الخارجيه دي المعنى الاجمالي. طب ليه احنا قسمنا الدوائر بالشكل ده؟ قسمنا الدوائر بالشكل ده عشان الشخص العادي المسلم العادي محتاج الدائره اللي بره بس، انما الدوائر اللي محتاجها لايه؟ محتاجها للفرد اللي مطلوب منه، مطلوب منه ان هو يفهم ويتدبر ويعمل. طيب هو مطلوب منه يتدبر ويعمل، عشان يتدبر بقى ويعمل محتاج بقى يسأل نفسه يعني ليه قال احسن وما قالش يحسن، طب ليه استعمل ليبلوكم وما استعملش ليختبركم، طب ايه علاقة، لا مش محتاج الكلام ده، هو يكفي ان وصلت الرساله. زي النهارده مثلا انا واحد ايه قال لي دكتور شريف الله يكرمك، في فرصه ذهبيه موجوده في المكان الفلاني، خلاص الحق اغتنمها. انا بقى هقعد اقول لنفسي طب هو ليه قال ذهبيه ما قالش ماسيه او بلاتينيه، طب هو ليه قال اغتنمها ما قالش اهتبلها او الحق مثلا استثمرها، يعني خلاص انا وصلتني الرساله. لكن لا شك بقى لو حد فهم الالفاظ دي هيوضح عنده المعنى ايه اكتر، مش مشكله. لكن يعني فاحنا ما بنقللش من شأن ده، لكن بناكد على ان القدر اللي هو ده كافي جدا عشان الانسان ايه يروح اللي وراها من الخطوات. طيب عشان كده بنقول له تجدر الاشاره لان ما يحتاجه الانسان لمباشره التدبر والاتباع والجواز الى مراحل التاليه في تدرس الايات هو الدائره الاولى اللي هو الفهم الاجمالي، وعلى اكثر التقديرات الدائره الثانيه اللي هي المفردات والايه والتراكيب. ماشي، لان التدارس اولا لابد ان يكون التدبر والعمل كخطوات في طريق تحقيق الربانيه، اما تفاصيل الفهم العميق والعالميه فتاتي بعد ذلك. زي ما قلنا مثلا كان دي عباره بيطلقها دكتور فادي انصار رحمه الله اللي هي فكره الربانيه والعالميه، الهدف الاولي للتدبر ان الايات دي يعمل بيها يفهمها ويتدبرها ويعمل بيها، والمستوى اللي بعد كده يكون العالميه بقى، الحاجات التفاصيل الدقيقه والعميقه دي. فبنقول ولا ننكر ان تلك التفاصيل الدقيقه في الفهم تجود التدبر والعمل، لا شك التفاصيل الدقيقه اللي عليها اسرار لطائف نكات دي هتجود الايه التدبر والعمل، بس بنأكد ولا نراها تدبرا او عملا، هي مش تدبر العمل، لذا اوردناها هنا. لكن ننبه عشان كده احنا هنجيب حاجات منها، لكن ننبه ان الانسب لجماهير المسلمين الاكتفاء بدائره المعنى الايه الاجمالي وتركيز الجهد على ما بعد الفهم الصحيح من التدبر والعمل، كما نحذر المتخصصين من الاكتفاء بها والوقوف ايه عندها. بالنسبه لجماهير المسلمين نقول لهم لا ما تشغلكمش عن الحاجات الثانيه، المتخصصين نقول لهم ما تكتفوش بها وتقفوا عندها، يعني ونركز اكتر على ما وراءها من الايه من التدبر والعمل. طيب دي كده مقدمة منهجية مهمة بين يدي الخطوة بتاعت الفهم. صح بقى، عشان هنتكلم على الفهم نفسه. احنا هنقسم الموضوع كنوع من التبسيط، يعني هنقسم الاربع دوائر دول لمستويين او دايرتين. الدائرة الاولى بتاعت الفهم الاولي، او اللي هو المعنى الاجمالي الجملي، ده لنا كلنا كمسلمين، لجماهير المسلمين. وبعد كده بقى الدوائر الفهم الثالثة، اثنين وثلاثة واربعة، دول هنحطهم كلهم في دائرة واحدة كده، ممكن نعتبرها اكتر للمتخصصين. ماشي، المفردات واللطائف والاختيارات وغيرها من الامور. في صفحة 36 في المعنى الاجمالي، ماشي، لو انا حابين نقول كده دلوقتي، انا المعنى الاجمالي ده ببساطه اللي هو انا عايز اقول لواحد النهارده ماذا قال الله، بس اقول له بعباره بسيطه مختصره بعيدا عن التفاصيل الكتير. وده اللي بيقدمه التفسير الميسر، بيقدمه مثلا المختصر في التفسير وما على شكلته من التفاسير، بس انا بفضل دايما التفسير الميسر. وبيقدمه مثلا تفسير السعدي، بس ممكن على مستوى يعني اوسع شويه، اللي هو الكلام زي ما هو بس، يعني ممكن بقى في اضافات، في اختيارات الفاظ، مش عارف ايه، بتفرق من تفسير لتفسير، بس هو ده المستوى. النهارده الحل، النهارده انا قلت لحضرتك ان ربنا ارسل لك حلا يخص مشاكل الانجاز ومش عارف والنجاح والانتاج والكلام ده. هذا الحل موجود مثلا في ايه؟ في سوره الايه؟ النصر. فانت ايه بقى السوره؟ اقول لك ربنا بيقول اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. هتقول لي طب معنى الكلام ده ايه؟ ماذا يقول الله؟ هقول لك طب نيجي بقى ايه؟ نمسك كده ورقه ونقوم نفتح ايه؟ كتاب التفسير الميسر، ونروح نجيب الايه؟ نجيب السوره، نشوف مثلا ايوه سوره الايه؟ النصر. ايوه ايه بقى معنى الكلام ده؟ خلاص، ونقرا، نقرا في التفسير الميسر مثلا عندك في المصحف في صفحه 603. لكن انا ببص دايما قبل ما نقرا ان انت تتوقع كده ايه ممكن يكون الكلام، يعني اذا جاء نصر الله والفتح، رايت الناس يدخلون في دين الله افواجا، يعني ايه افواجا؟ يدخلون في دين الله يعني ايه؟ فانت تفترض كده لنفس، يعني تفكر كده مع نفسك، تكتب في ورقه بره ولا حاجه، وبعدين تيجي تقرا التفسير. فمثلا هنا نفتح التفسير نلاقي بيقول اذا تم لك يا محمد، هم بيقولوا كده هنا، ماشي، اذا تم لك يا محمد صلى الله عليه وسلم النصر على كفار قريش، وتم لك فتح مكة. خلاص، وتم لك النصر على كفار قريش، وتم لك فتح مكة، ورأيت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات جماعات. إذا وقع ذلك فتهيأ للقاء ربك بالإكثار من التسبيح بحمده والإكثار من استغفاره، إنه كان توابا على المسبحين والمستغفرين، يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبته. تمام، زي الفل، كلام بسيط وواضح وسهل وجميل، سهل قوي الانسان يبقى فهم ايه رساله الله سبحانه بحمد اليه. طيب ده كده كفايه؟ كفايه، كويس جدا. والله عايز حضرتك تتعمق اكتر، او حضرتك تتعمق اكتر، وهنروح للتفسير مثلا السعدي، لا بأس، مش مشكله، مش عايزين نتعمق اكتر، مش اشكال. فالدايره دي كده زي الفل، فهمنا المراد ونتوكل على الله. احنا هنا في صفحه 36 جايبين المعنى الاجمالي ده، بس قايلينه بايه؟ بالفاظ تانيه شويه، لان الفاظ يعني حاكمها شوية حاجات. فمثلا بنقول يوصينا الله عز وجل بالمسارعة، هي فكرة يوصينا عشان برضو ننبه على ان هي السورة عبارة عن وصايا. يوصينا الله عز وجل بالمسارعة برضو عشان ننبه على فكرة ايه؟ فسبح بحمد ربك واستغفر، بالتسبيح والصلاة والتحميد والاستغفار. فسبح بحمد ربك، التسبيح معروف، الصلاة عشان سبح يدخل فيها ايه؟ صلاة الضحى وصلاة النوافل، والتحميد والاستغفار، سبح بحمد ربك، خلاص انت سبحان الله بحمد، او التحميد نفسه، والاستغفار واستغفره، الاستغفار نفسه ومن وراء التوبه، او الاستغفار يعني كممثل للتوبه. يوصينا الله عز وجل بالمسارعه بالتسبيح والصلاه والتحميد والاستغفار شكرا له سبحانه. يبقى ده كانه شكر، ان ده واجبات ما بعد النصر. إذا امتن علينا سبحانه بانتصار أو إنجاز أو فتح حقيقي. يعني ده كده اللي هو احنا ممكن نقول عليه إيه؟ الملخص، يعني المعنى الإجمالي، وصلتنا الرسالة. في حاجة بنأكدها اسمها تسلسل العرض. نقول إيه؟ فيخبر سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا معه أنه إذا تحقق النصر والفتح الذي كنت تتمناه، والذي هو يعني بنجيب اللي احنا جبناه في الاول ده بقى اللي هو كانه ايه؟ رساله توصل لنا. لكن بقى ايه اللي اتقال بالضبط؟ إن ربنا بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا معه أنه إذا تحقق النصر والفتح الذي كنت تتمناه والذي هو في الحقيقة من عند الله، ورأيت من الناس جماعات كثيرة تستجيب لدعوتك وتدخل في دين الله، فلا تتأخر حينها عن المبادرة بتسبيح الله ذكرا وصلاة، وعن تحميده جل في علا، وعن استغفاره وطلب رضاه، وأبشر فإنه سبحانه تواب سيوفقك لما يحب ويقبلك. يعني ده كده سمعنا الجمل تمام زي الفل، أنا فهمت آخر حلاوة 10/10. ممكن أتجاوز بقى الصفحات اللي هي من 37 دي كلها كده، أتجاوز كل الكلام ده وأجي رايح على الصفحة رقم 54 اللي فيها ما نسميه الوصية الرئيسية أو أبرز ما ينبغي عليه فعل، الوصية الرئيسية أبرز ما ينبغي عليه فعل، وأعرف إيه المفروض أنا أعمله بالضبط، وأقوم أتدبر الكلام ده وبعد كده أقوم أنفذه أو إيه أطبقه بس ببساطة. طيب الدايرة بقى اللي هي هنتكلم عنها دلوقتي هي دايرة إيه؟ يعني دايرة زي ما قلت تخصصية شوية، هي أيوه هتجود الفهم، هتخلي تعظيم القرآن في قلبي يزداد، أعرف إن الكلام ده مش كلام وخلاص، هيفرق معايا في إن أنا أفهم الأمر بشكل عميق، فهي لا بأس بها. عشان كده إحنا بنذكرها، يعني الحمد لله رب العالمين إحنا ما نعجزش عنها، وتلاحظوا إن الحمد لله يعني معظم الحاجات إحنا بنحاول نأكد على إن بنعزوها للي قالوها المفسرين، رغم ان ممكن حاجات بيبقى ربما مثلا هي فتوح من عند الله سبحانه وبحمده، بس برضو يعني بايه كنوع من يعني تاكيد على المنهج ده عشان ما حدش برضو ايه يشط كده بالنوع خلاص. طيب فالموضوع هنلاقيه جاي في صوره ان احنا بنقف مع الكلمات كلمه كلمه اللي موجوده في الصوره، وبنحاول نطرح مجموعه اسئله، حاولت اجيبها في سؤال صوره سؤال يعني وجواب عشان خاطر تبقى يعني واضحه في الذهن اكتر. فأول حاجة بيتكلم عنها كلمة إذا، إذا جاء نصر الله، ماشي؟ إذا جاء نصر الله. الكلام عن كلمة إذا، هنشوف في كلمة إذا إيه المراد بالضبط، هنشوف شوية حاجات تخصها، هل إذا دي شرطية ولا إيه؟ بعد كده ليه ربنا مثلا التساؤلات، ليه ربنا قال نصر الله وما قالش النصر، إذا جاء النصر؟ نشوف مثلا سؤال ثالث حوالين لماذا لم يتم تقييد النصر بشيء كالحروب او المناظرات او غيرها، ليه ما قالش اذا جاء نصر الله لك في الحرب مثلا، برضو لماذا لم يتم الاقتصار على النصر فحسب، اذا جاء نصر الله الفتح ليه برضو جاء الفتح، لماذا لم يتم تقييد الفتح بشيء كالحروب ونحوها، يعني برضو اذا جاء نصر الله والفتح مثلا فتح البلدان او غيرها. طيب كل ده مثلا في ايه، اذا جاء نصر الفتح ورايت، ماشي الناس، بنشرح يعني معنى يعني كلام عن رايت الناس ويدخلون، وبنطرح تساؤلات، لماذا تم اختيار الفعل يدخلون ولم ياتي يعتنقون ورايت الناس يدخلون، لماذا جاء بناء الفعل على المضارعه ولم ياتي بصيغه الماضي، يعني ورايت الناس مثلا ما قالش دخلوا، برضو بنفهم يعني في هتفيد ايه، ودين هتفيد ايه، والله هتفيد ايه، وافواجا هتفيد ايه، وفسبح هتفيد ايه، خلاص. وبنطرح تساؤل تاني، لماذا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والاستغفار رغم انه لم يكن مقصرا البتة فيهم، بنطرح تساؤل حوالين ليه تم تقديم التسبيح والتحميد على الاستغفار، بنطرح تساؤل على سر المطالبة بالتحميد دون الشكر، ليه ما قالش فاشكر ربك، يعني ليه ربنا وصف نفسه هنا بالألوهية دون غيرها من الصفات، ماشي نصر الله دين الله، لكن اللي لما جاء في الواجبات قال سبح بحمد ربك، وصف نفسه بالربوبية، ليه بربك ما كانش بسبح بحمد الرب، برضو ليه ربنا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولم يخاطب جماهير المسلمين، ليه برضو ربنا جمع بين التسبيح والاستغفار، ما ممكن كان احدهما، يعني ليه ربنا وصى بالاستغفار تحديدا بعد النصر والانجاز، ايه فايده الاستغفار او ليه ربنا وصى به، وكلام على انه كان توابا. بنسال برضو ليه ربنا وصف نفسه انه بانه تواب وما وصفش بانه غفار، يعني كل دي كده تساؤلات ممكن ايه يعني تساؤلات تثويريه موجود شروحاتها وموجود يعني ككلام عنها في الكتاب، وده ان شاء الله ممكن في الحلقه القادمه نبقى نتكلم فيه تفصيلا ونقف عنده كده، يعني لعله يفيد يعني وينفع يعمق الفهم بتاعنا اكتر فيما يخص هذه السوره وهذا الحل القراني. أسأل الله سبحانه بحمده أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم لكل. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.